الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة لهذه الأمة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم لنا فيه الأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهو صلى الله عليه وسلم القائل: فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجذ. فكل ما فعله صلى الله عليه وسلم لنا فيه الأسوة الحسنة. وفي هذا المجلس المبارك وفي هذه الخطبة المباركة أذكر نفسي وإياكم بدعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يدعو به في مجلسه، وكان يدعو به في أوقات أخرى، كما روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في مجلسه: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هذا الدعاء المبارك من أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينبغي علينا أن ندعو بهذا الدعاء المبارك، وأن نتدبر كلماته المباركة. فقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، فيه بيان أن الإنسان لا يبتعد عن معصية الله عز وجل إلا بتوفيق الله، فيرزقه الله عز وجل الخشية منه، فيكون ذلك حائلا بينه وبين معصية الله. فالخوف من الله وخشية الله سبحانه هو الحاجز بين العباد وبين معصية الله سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشون. فخشية الله سبحانه وتعالى إذا كانت في قلب العبد أورثته الخوف من الله، أورثته البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى، فيبتعد عن معصية الله عند أن يتذكر مقامه بين يدي الله سبحانه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن خاف مقامه بين يدي الله سبحانه وخاف من الله سبحانه وتعالى وخشي الله حق الخشية، كان ذلك حاجزا بينه وبين معصية الله سبحانه. إن الإنسان لا يتجرأ على معصية الله إلا بسبب ضعف خشيته من الله سبحانه وتعالى. ولو كان عنده الخشية الكاملة من الله عز وجل ما تجرأ على معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى أبدا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو كان عنده الخشية الكاملة من الله سبحانه وتعالى ما تجرأ على معصية، لأنه يعلم عظمة الله ويعلم معصية ماذا ويعلم قدر الله عز وجل، ولكن لما خفت الخشية من قلوب العباد تجرأوا على المعاصي. قال الله سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين الله عز وجل في هذه الآية المباركة أنه ما يتجرأ على المعصية وما يتجرأ على الإعراض عن الله عز وجل إلا من لم يقدر الله عز وجل حق قدره. ما قدر الله حق القدر، لو قدرنا الله عز وجل حق قدره ما تجرأنا على معصية أبدا، ولكان خوفنا من الله سبحانه وتعالى خوفا عظيما عند أن يتذكر الإنسان مقامه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، مقام لكل إنسان بين يدي الله سبحانه، لا ترجمان ولا واسطة. الله يخاطبك، يخاطبك الله سبحانه وتعالى مخاطبة لا بواسطة ولا بترجمان، فإنه لمقام عظيم بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فلو خشي العبد ربه حق الخشية لكانت حاجزا بينه وبين معصية الله. ولذلك امتدح الله عز وجل وأثنى على من يخشون، الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. فمن خشي الله سبحانه وتعالى أورثه الله البعد عن المعصية بسبب خشيته من الله. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه الله من الخشية ما يكون حائلا بينه وبين معصية الله. اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يوفقه من الطاعة إلى الطاعات ما تكون سببا في دخول الجنة وما يكون سببا في إرضاء الله سبحانه وتعالى. فهذا يدلنا أيضا على أن الإنسان بحاجة إلى معونة الله. ليس لك حول أيها المسلم ولا قوة على طاعة الله سبحانه إلا بمعونة الله، بمعونة الله سبحانه. فأكثر من الاستعانة بالله، أكثر من الاستعانة بربك أن يوفقك للطاعات. ففي ماذا؟ ففي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكل مؤمن وهو يدعو في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. اسأل الله عز وجل أن يرزقك النشاط على طاعة الله، اسأل الله عز وجل المعونة على طاعته والمعونة على حسن عبادته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: والله إني لأحبه، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا عبد الله، أنت بحاجة إلى معونة الله سبحانه فيعينك على الطاعات ما يكون سببا في إرضاء الله وما يكون سببا في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء المبارك: واقسم لي من طاعتك ما تحول به، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. هذا الأمر الثالث الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء المبارك، أن يرزقه الله يقين القلب، أن يرزقه الله عز وجل اليقين في صدره، يقين بطاعة، يقين بثواب الله، ويقين بوعد الله، ويقين برضوان الله سبحانه وتعالى لمن أطاعه، ويقين أيضا بعذاب الله عز وجل لمن أعرض عن دينه، ويقين أيضا بتفريج الله عز وجل للكربات، ويقين بالله سبحانه وتعالى أن يجعل مع العسر يسرا. يرزق الإنسان اليقين بتفريج الله سبحانه وتعالى للكربات، فهذا اليقين يجعلك يجعل الأمر عندك هينا إذا أصبت بمصيبة، إذا جاءت مصيبة أو وقعت في مصيبة كان عندك من اليقين الذي رزقك الله سبحانه وتعالى ما يخفف عليك آلام المصيبة، لأنك مستيقن بأن هذا شيء أراده الله، مؤمن بقدر الله سبحانه، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، عندك من اليقين أن هذا سيجعل الله فيه الخير وسيفرج الله الكربة، فهذا يجعلك أو يهون عليك المصيبة. عبد الله يهون عليك المصيبة ويجعلك في طمأنينة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه العافية، العافية في السمع والعافية في البصر والعافية في البدن والعافية في جميع حواسه، فإن ذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى أن يستمر الإنسان بقوته وبقوة سمعه وبصره حتى يدركه الموت وهو في قوة في حواسه، فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلم، من نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلم نعمة البدن، فيطيع ربه سبحانه وتعالى بهذه النعمة، يطيع الله سبحانه. سخر هذه النعم، سخر سمعك وبصرك في طاعة الله فتؤدي شكر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه هي الغاية، لعلكم تشكرون، تحقق شكر الله سبحانه وتعالى، تحقق شكر الله سبحانه وتعالى في بدنك، تحقق شكر الله سبحانه وتعالى في حواسك، تعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة وتطيعه حق الطاعة. إذن إن النعمة، إن العافية من أعظم النعم التي يغفل عنها كثير من الناس. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. احمد الله أيها المسلم على نعمة الصحة، واحمد الله على قوة بدنك، واحمد الله على صحة حواسك، وتذكر كثيرا من الناس، تذكر وانظر إلى كثير من الناس وقد ابتلي بالسقم والمرض في بدنه وفي أعضائه، فتذكر نعمة الله سبحانه، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وهذا يجعلك أيها المسلم تجتهد في طاعة الله سبحانه، تسخر هذه النعم لطاعة الله عز وجل، تسخرها لما يرضي الله. وإن من أعظم الكفران، من أعظم الكفر الذي يبغضه الله سبحانه أن تسخر هذه القوة وهذه الأعضاء في الشرك بالله أو تسخر في معاصي الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، فهذا من كفر نعم الله سبحانه وتعالى أن يسخر الإنسان نعم الله لمعصية الله سبحانه وتعالى. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، أي مدة حياتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. هذا دعاء عظيم دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل الله الثأر على الظالم، على الذي ظلم. فأنت أيها المسلم مهما استضعفت فالله ناصرك، ومهما كنت ضعيفا وظلمت فالله سبحانه وتعالى لا يرد دعوة المظلوم، كما في الصحيحين عن معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، دعاء عظيم ينبغي للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء المبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. هذا دعاء أيضا مبارك ودعاء عظيم. إن الإنسان إذا أصيب بقلة مال أو أصيب بقلة مسكن أو أصيب بعدو أو أصيب بولد عاق، فهذه كلها تهون، ولكن أن يصاب بدينه فيكون من الكافرين والعياذ بالله، أو يصاب بدينه فيكون من المبتدع الضالين، أو يصاب بدينه فيكون من الفساق والمجرمين، إنها والله لمصيبة، إنها والله لمصيبة. فلأن يصاب الإنسان بدنياه خير له من أن يلقى الله عز وجل، وقد صار خاسرا لدينه والعياذ بالله، خاسرا لدينه، مبتعدا عن طاعة الله، ابتلي بالبعد عن الله، ابتلي بالتفريط في الصلوات الخمس، ابتلي بعقوق الوالدين، بسوء الجوار، ابتلي بأكل الحرام، بالأيمان الكاذبة، أو وقع في الشرك بالله والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأعظم مصيبة عليك أن تبتلى بالمصيبة في دينك، تبتلى بالمصيبة في دينك فتصرف عن توحيد الله، أو تصرف عن واجبات الدين، أو تفرط في أركان الإيمان أو أركان الإسلام. إنها لمصيبة عليك أيها المسلم، مصيبة عليك أن تكون عاقا لوالديك ولا تراجع نفسك، مصيبة عليك أن لا تحسن إلى الناس وإلى جيرانك وتكون مبتلى بالفسوق والعصيان وأذية الناس. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فعلى المسلم أن يحرص على دينه أعظم من حرصه على بدنه، وأن يحرص على قلبه أعظم من حرصه على بدنه. هكذا ينبغي على المسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، ثم في تمام هذا الدعاء المبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هذا الدعاء المبارك: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هذه الخاتمة العظيمة، ففيها أن الإنسان يسأل ربه التوفيق، ويسأل ربه إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، فيجعل همته للآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. إن الناس عند أن جعلوا الدنيا هما لهم انصرفوا عن طاعة الله وابتعدوا عن دينهم، بل فرطوا حتى في واجبات الدين، فرطوا في توحيد الله، فرطوا في الصلوات الخمس، فرطوا في واجبات الدين، بل اقترفوا المحرمات، سفكوا الدماء المحرمة من أجل الدنيا، أكلوا الرشوة من أجل الدنيا، وهكذا أيضا شهدوا الزور، وكذبوا وفجروا، وحلفوا الأيمان الكاذبة، وغشوا وخدعوا في المعاملة، كلها من أجل الدنيا. كما روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام، ليس لهم هم في دينهم، صارت الهمة هي الدنيا، يأخذها من الحلال أو من الحرام، يأخذها ولو بماذا، ولو بأكل مال اليتيم، ولو بأخذها ظلما وقهرا من الضعفاء والمساكين، لا يبالي ولا يخاف الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. حسب الإنسان من الدنيا ما يكون سببا في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي إرضاء الله سبحانه، حسب الإنسان من الدنيا ما يوصله إلى الله عز وجل. قال الله سبحانه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال الله سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي بعذابه، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن همة الدنيا هي جعلت الناس يتقاتلون، وجعلت الناس ينصرفون عن دينهم، وسلطت علينا أعداء الإسلام، سلطت على المسلمين أعداء الإسلام بحب الدنيا والتنافس فيها. روى الإمام أحمد في مسنده عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فلما تقاتل الناس على الدنيا سلط الله عليهم الأعداء، عند أن كانت الدنيا هي الهم الأعظم عند كثير من الناس انصرفوا عن دينهم. قال الله عز وجل فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. فيا أيها المسلم إن الدنيا عبارة عن سبب لتعيش وتعبد الله على خير وتعبد الله وتلقى الله سبحانه وتعالى راضيا عنك. ليست الدنيا غاية، من جعل الدنيا غاية شتته الله وصرفه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وسنن ابن ماجه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فعلى المسلم أن لا يجعل الدنيا هما في قلبه، قال الله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ما هناك إنسان مات من الجوع وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فيا أيها المسلم اجعل الدنيا وسيلة للآخرة، بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فعلى المسلم أن لا يجعل الدنيا هما في قلبه، ولتجعل همتك أيها المسلم إرضاء الله سبحانه وتعالى، فتلقى الله وهو راض عنك. وما خسر إنسان عاش فقيرا في هذه الحياة الدنيا وهو مرض لله سبحانه وتعالى، وما أفلح إنسان عاش في هذه الدنيا في نعيم عظيم وهو مسخط لله سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبح في النار صبغة في الجنة صبغة، فيقال له يا ابن آدم هل مرت بك شدة قط وهل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا رأيت شدة قط. ويؤتى بأنعم رجل في الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، فيقال له يا ابن آدم هل مر بك نعيم قط وهل رأيت خيرا قط؟ يقول لا والله يا رب ما مر به نعيم قط ولا رأيت خيرا قط. انظروا كيف نسي نعيم الدنيا كله بصبغة في النار، ونسي بؤس الدنيا كله بصبغة في جنة الله عز وجل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فيا أيها المسلم لا تبتئس من قلة مال ولا تبتئس من قلة دنيا، لكن ابتئس عند أن تكون مبتعدا عن الله، احزن على نفسك عند أن تفرط في الصلوات الخمس، احزن على نفسك عند أن تفرط في واجبات الدين، احزن على نفسك عند أن تضيع أوقاتك في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. عليك عند ذلك أن تحزن على نفسك. وأما أنت ماذا أن تقل عليك دنيا، فما هي الدنيا في الآخرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما يرجع. ماذا تأخذ أصبعك من اليم ومن البحر يا عبد الله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فعلينا أن نقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا عزا لا نذل بعده. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله وأن يدمر الكفر وأهله. نسأله سبحانه وتعالى أن من أراد بالإسلام والمسلمين مكرا وكيدا أن يجعل كيده تدميرا عليه. اللهم اجعل مكرهم تدميرا عليهم. اللهم أرنا في أعداء الإسلام عجائب قدرتك واجعل بأسهم بينهم شديدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.